وفي مسند أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه وأرضاه قال رحمه الله: حدثنا هاشم القاسم قال حدثني زهير عن ابن معاوية قال حدثنا إسماعيل بن أبي خالد قال حدثنا قيس قال قام أبو بكر الصديق.
وهذا الإسناد إسماعيل بن أبي خالد وقيس بن أبي حازم عن أبي بكر رضي الله عنه، ذكر أهل الاصطلاح أنه من أصح الأسانيد إلى أبي بكر، ذكروا أنه من أصح الأسانيد إلى أبي بكر، لأنهم رحمهم الله تعالى لا يذكرون أصح الأسانيد على الإطلاق، وإنما أصح الأسانيد بالنسبة إلى، إما أن يكون أفراد أو تكون بلاد. نعم نعم ما شاء الله تبارك الله. نعم الحمد لله. نعم
قال قام أبو بكر رضي الله عنه فحمد الله عز وجل وأثنى عليه فقال: يا أيها الناس، وإنكم تقرؤون هذه الآية: يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم، إلى آخر الآية، وإنكم تضعونها على غير موضعها، وإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الناس إذا رأوا المنكر لا يغيروه أوشك الله أن يعمهم بعقابه. قال: وسمعت أبا بكر رضي الله عنه يقول: يا أيها الناس إياكم والكذب، وإن الكذب مجانب للإيمان.
هذه الآية التي ذكرها في هذا الإسناد إلى أبي بكر رضي الله عنه لا تدل على الإنسان أن عليه نفسه ويترك الأمر المعروف وينهى عن المنكر، وإنما عليه ما أوجب الله سبحانه وتعالى أن يقوم به من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر على مراتبه. من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، وهذا لمن يستطيع باليد، فإن لم يستطع بلسانه، وهذا من له من عنده إذن بالكلام من ولي الأمر، وإلا في المرتبة الثالثة عم فيغيره بقلبه ولا يجلس في المكان الذي فيه منكر. فإذا أدى ما عليه لا يضره بعد ذلك أحد. لا يضركم من ضل إذا اهتديتم بعد أداء ما أوجب الله عليكم، بعد أداء ما أوجب الله عليكم من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. وأما أن الإنسان يجلس ويقول: علي بخاصة نفسي، فهذا لا ينبغي على المؤمن، وإنما ينبغي عليه أن يقوم بواجبه. فإذا كان من أهل اليد، وهذا خاص بأهله وبأهل بيته، أنه يستطيع في أهل بيته يغير بيده وبلسانه. وأما خارج المجتمع، المجتمع الخارجي، فله ولي أمر يتحكم فيه، فعلينا السمع والطاعة. هذا حدث لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل ذلك، وطبقوه تطبيقا كما جاء في صحيح مسلم حديث عمار بن ياسر في أحاديث التيمم، عندما قال: كنا أنا وعمر بن الخطاب رضي الله عنه في سرية فأجنبت فتمرغت كما تمرغ الدابة، ثم أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إنما كان يكفيك هكذا، وضرب بيديه الأرض، ثم أمسح بأطراف أصابعه وجهه وفي باطنها ظاهرهما. فسمع عمر بن الخطاب ذلك فقال: علي به. فقال: تحدث بكذا، أنا ما كنت معك. نسي رضي الله عنه، قلنا بشر كما قلنا في الأول بشر نسي. فقال: يا أمير المؤمنين، إن شئت ألا أحدث فلن أحدث. تطبيق عملي، إن شئت ألا أحدث فلن أحدث، طاعة لله. لأن ولي الأمر هو الذي يتولى هذه الأمور، لأنها لو تركت هكذا فوضى اختلط الحابل بالنابل، ولتكلم من لا يتقن ولا يعرف، ولا أدخل في دين الله سبحانه وتعالى ما ليس منه. فلهذا ينبغي على المؤمن أن يكون رجاعا إلى كتاب الله وسنة الرسول صلى الله عليه وسلم التي أمرت بطاعة هؤلاء، لأن بهم تستقيم الأمور فيعبد الله سبحانه وتعالى في المساجد، وتؤمن السبل، ويأمن الإنسان على بيته وحارمه في بيته، وهذا أمر مطلوب. ليس الأمر كما زعمه، كما ذكر أبو بكر رضي الله عنه، أن الإنسان عليه خاصة نفسه وليس له دخل في باقي الناس، وإنما ينبغي على المؤمن أن يقوم بما يجب عليه، فإذا لم يستمع فهو أدى ما عليه. لا يضركم من ضل بعد قيامكم بما أوجب الله عليكم إذا اهتديتم واستقمتم على هذا الدين. نعم. أورد هذا الحديث من طريق الشيخ هاشم
ابن القاسم
قال أخبرنا زهير بن معاوية بن خديج قال حدثنا إسماعيل بن أبي خالد عن قيس بن أبي حازم عن أبي هريرة عن أبي بكر رضي الله عنه. نعم.
قال رحمه الله قال حدثنا هاشم قال حدثنا شعبة قال أخبرني يزيد بن خمير قال سمعت سليم بن عامر رجلا من حمير يحدث عن أوسط بن إسماعيل بن أوسط البجلي يحدث عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه
رضي الله عنه
أنه سمعه حين توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم قال قام صلى الله عليه وسلم عام الأول مقامي هذا ثم بكى.
عام أول ولا الأول؟
الأول
ولا أول؟
الأول
الأول لا بس اقرأ.
عفى الله عنك. قال ثم بكى ثم قال عليكم بالصدق فإنه مع البر وهما في الجنة، وإياكم والكذب فإنه مع الفجور وهما في النار، وسلوا الله المعافاة فإنه لم يؤت رجل بعد اليقين شيئا خيرا من المعافاة. ثم قال لا تقاطعوا ولا تدابروا ولا تباغضوا ولا تحاسدوا وكونوا عباد الله إخوانا.
أورد رحمه الله تعالى هذا الحديث فيما أخبر به رضي الله عنه في بيان الرسول صلى الله عليه وسلم للصدق، وأنه يهدي إلى البر، وأن البر يهدي إلى الجنة، وحث عليه، وبيان فضل الصدق بهدايته للبر وسبيل من سبل الجنة. وأما الكذب فهو يهدي إلى الفجور، يفجر الإنسان عندما يكذب، كما جاء في الحديث آية المنافق ثلاثة، ومنها إذا حدث كذب. والفجور يهدي إلى النار، فهو سبيل من سبل النار وطريق من طرقها. ثم نهى عن تلك الأمور التي تجعل بين الناس مشاحة وخصومات، ولكن الرسول صلى الله عليه وسلم بين ما على المؤمن أن يسأل الله العافية، عافية في قلبه، عافية في بدنه. عافية القلب هي سلامته، عافية دينية، سلامته من الشهوات والشبهات، واستقامته على دين الله سبحانه وتعالى، وعافية في البدن وهي السلامة. وهذا مطلوب من المؤمن أن يسأل الله سبحانه وتعالى العافية، العفو والمعافاة الدائمة، سواء كان في بدنه أو في قلبه وفي دينه، من أن يتسلل إلى قلبه، أن تتسلل إلى قلبه شبهة، لأن الشبهة تورد صاحبها المهالك. فإذا وقرت في القلب اعتقدها دين، فلن يحول ولن يزول عنها، ولن يوفق إلى التوبة منها، لأنها دين عنده. فمهما أخبر بأنها بدعة أو أنها ضلالة أو إلى آخره في اعتقاده أنها دين، وهو على الاستقامة وعلى الصحة كما جاء في الحديث، فلا يوفق إلى التوبة منها، بخلاف أهل الكبائر والمعاصي، قد ييسر الله سبحانه وتعالى له الهداية. وأما الآخر والأهواء، أصحاب الأهواء وأصحاب البدع، إذا وقرت في القلب كما جاء في الحديث أنها كداء الكلب، لا يبقى عرق أو مفصل إلا والتزمه، يعني لا يشفى منه. ونسأل الله العفو والعافية. أورد رحمه الله تعالى هذا الحديث من طريق الشيخ هاشم بن القاسم.
قال حدثنا شعبة،
شعبة بن الحجاج الواسطي العتك البصري،
قال أخبرني يزيد بن خمير،
نعم،
قال سمعت سليم بن عامر،
سليم بن عامر، نعم،
عن أوسط بن إسماعيل بن أوسط،
نعم،
عن أبي بكر رضي الله عنه،
رضي الله عنه والله أعلم. اللهم اهدنا فيمن هديت، اللهم اهدنا فيمن هديت، اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، اللهم يسر لنا علما نافعا وعملا صالحا، اللهم اهدنا، اللهم اهدنا، اللهم اهدنا واهد بنا، اللهم اغفر لنا ومشايخنا وعلمائنا ووالدينا وجميع أموات المسلمين، وصلي اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.